أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله العلي العظيم. يا رسول الله، اشف مرضانا. يا رسول الله، أحيي هذا الميت. يا رسول الله، ارزقنا من فضلك. يا رسول الله، أنعم علينا بلطفك. قل هذه الكلمات أمام بعض الناس فسيتهمونك بالشرك فورا. فهم يرمون الناس بالشرك في أقل من هذه الكلمات. هل هذه الكلمات من الشرك؟ رسول الله يرزق، رسول الله يحيي الموتى، رسول الله يشفي. إذا كانت هذه الكلمات من الشرك، فلماذا نسبها القرآن الكريم إلى عيسى بن مريم؟ وقفة قصيرة بين اثنين من أنبياء الله العظام، بين اثنين من أولي العزم، بين إبراهيم خليل الرحمن وبين عيسى روح الله. نطرحها ضمن أسئلة. السؤال الأول: من هو الخالق؟ إبراهيم يقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. الذي خلقني، الخالق هو الله، ولكن عيسى يقول أني أخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أنا خالق. من الشافي؟ إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني. الشافي هو الله، ولكن عيسى يقول: وأبرئ أنا عيسى بن مريم، وأبرئ الأكمه والأبرص، أنا أشفي. سؤال ثالث: من الذي يحيي الموتى؟ إبراهيم يقول: والذي يميتني ثم يحييني. الله يحيي. ولكن عيسى يقول وأحيي الموتى. أنا عيسى ابن مريم يحيي. سؤال رابع، من الذي يحلل ويحرم؟ القرآن يقول أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. الله يحلل ويحرم، ولكن عيسى يقول ولأحل أنا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنا أحلل. من الذي يعلم الغيب؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكن عيسى ماذا يقول؟ يقول أنا أخبركم بالغيب وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أمور غيبية، أنا أخبركم. العياذ بالله من هذا السؤال، سؤال باطل قطعا. ولكن أقول عيسى كان يدعي الألوهية لنفسه، يصف نفسه بالذي يخلق والذي يشفي والذي يحلل والذي يحيي. والعياذ بالله من هذا السؤال، سؤال باطل قطعا ويقينا. ولكن كسؤال أقول، ما الفرق بين عيسى وفرعون؟ عيسى يقول وأحيي الموتى، فرعون ماذا يقول؟ يقول أنا أحيي وأميت. ما الفرق بينهما؟ الفرق في كلمة واحدة، هذه الكلمة هي الفاصل بين قمة التوحيد وقمة الشرك، وهي كلمة بإذن الله. عيسى يقول وأحيي الموتى بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أنا أخبركم بالغيب بإذن الله، أنا أشفي بإذن الله. يعني ماذا؟ يعني عيسى يقول أيها الناس أنا أشير إلى الميت هكذا، أقول له قم، هو يقول ميت، بإشارة واحدة مني أحيي الميت. ولكن هذه القدرة ليست قدرة ذاتية، إنما قدرة أعطانيها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لي قدرة بإشارة واحدة أحيي الموتى. أنا بإشارة واحدة أخرج جميع الأمراض من المريض بإشارة واحدة، ولكن هذه القدرة ليست قدرة ذاتية، إنما قدرة اكتسبتها من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطاني هذه القدرة. أنا أخبر بالمغيبات، ولكن هذا العلم بالأمور الغائبة بالغيب، هذا العلم ليس مني، إنما الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا العلم. ولكن فرعون والمشركين يقولون لا، فرعون يقول أنا أحيي وأميت من دون ارتباط لهذه القدرة بقدرة الله سبحانه وتعالى أبدا، أنا مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى أنا أحيي. هذا كلام فرعون. طبعا فرعون كان كاذبا مرتين، أولا هذه القدرة ليست من نفسه، ثانيا أصلا لا يمتلك هذه القدرة، فرعون لا يتمكن أن يحيي الموتى. إذن فالشرك أن تنسب قدرة إلى مخلوق بعنوان أنها من نفسه، والتوحيد أن تنسب قدرة إلى مخلوق بعنوان أنها من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين الشرك والتوحيد. إذا قلت أن أي قدرة صغيرة عندنا أو كبيرة عندنا يمتلكها مخلوق من نفسه فهذا هو الشرك. إذا قلت أنا أحرك يدي بقدرة من نفسي فهذا هو الشرك. إذا قلت أنا أتكلم من دون احتياج إلى الله سبحانه وتعالى، أنا بقدرتي الذاتية أتكلم، فهذا هو الشرك. إذا قلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحيي الموتى بقدرة ذاتية منه من دون أن يعطي الله سبحانه وتعالى هذه القدرة لرسول الله، فهذا هو الشرك. إذا قلت أن عيسى بن مريم يشفي المرضى بإرادته الذاتية من دون أن تكون مكتسبة من إرادة الله، من دون أن تكون مكتسبة من قدرة الله، فهذا هو الشرك. ولكن إذا قلت كل هذه الصفات صحيحة مكتسبة من قدرة الله، فهذا أين التوحيد؟ إذا قلت أنا أحرك يدي لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على تحريك اليد، فهذا هو الإيمان. إذا قلت أنا أتكلم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على أن أتكلم متى أشاء وبما أشاء، فهذا هو التوحيد. إذا قلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحيي الموتى لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة يتمكن بها أن يحيي الموتى متى شاء وأي ميت شاء، فهذا عين التوحيد. إذا قلت أن عيسى بن مريم كان يشفي المرضى لأن الله سبحانه وتعالى جعل عنده هذه القدرة تماما كقدرتي على تحريك يدي، أنا مسلط على تحريك اليد، من الذي جعلني مسلطا على تحريك اليد؟ الله الذي جعلني مسلطا على هذه الحركة جعل عيسى مسلطا على شفاء المرضى، على إحياء الموتى. هذا عين التوحيد. والعجيب أن بعض الناس عندما تنسب هذه الأمور إلى الأنبياء السابقين، إلى الصالحين، إلى أنفسهم، يصدقون ذلك، لا يردون ذلك أبدا. ولكن ما إن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو أهل البيت تراهم ينكرون ذلك أشد إنكار، يعتبرونه شركا. عجيب، عيسى يحيي الموتى هذا ليس شركا، عيسى يشفي المريض بإشارة واحدة هذا ليس شركا، ولكن إذا قلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحيي الموتى عجيب، لا هذا شرك، لا تقول هذا الكلام. إذا قلت أن أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله بنص القرآن الكريم وأنفسنا في آية المباهلة يقول لا هذا غلو، عيسى يحيي الموتى ليس غلوا ولكن رسول الله أمير المؤمنين أهل البيت يحيون الموتى هذا غلو، هذا شرك. قل لهم إن الله سبحانه وتعالى يقول لسليمان هذا عطاؤنا فمن أنت سليمان أمن. ما هو معنى المنة؟ المنة هي النعمة العظيمة، النعمة الكبيرة. أمن يعني ماذا؟ يعني أنت يا سليمان أنعم، أنت بإرادتك أنعم على الناس. يعني الله عز وجل في القرآن يسمي سليمان منعما، سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب بإرادتك أنت حسب ما تشاء يا سليمان، أم أنعم على الناس أو أمسك بغير حساب، هذا لا أشكال فيه.
ولكن قل إن رسول الله صلى الله عليه وآله ينعم علينا. أبدا، هذا شرك، لا تقل هذه الكلمة. إذا كان سليمان منعما، إذا الله عز وجل يقول لسليمان أنعم على الناس بإرادتك أمنا أو أمسك، هذا ليس شركا. ولكن إذا قلنا نحن يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا حسين، أنعموا علينا، يعني هذا قمة الشرك. إذا قلنا يا رسول الله أعني، يا فاطمة الزهراء أعينيني، هذا شرك. الاستعانة بغير الله شرك. عجيب، ذو القرنين قال للناس العاديين أعينوني بقوة، استعان بالناس العاديين، هذا ما كان شركا في القرآن. ذو القرنين كان مشرك؟ ذو القرنين كان مشركا؟ الله عز وجل يمدحه في القرآن، يقول للناس العاديين أعينوني بقوة، استعان بالناس، هذا ما كان شركا. ولكن أنا إذا استعنت برسول الله، إذا استعنت بفاطمة الزهراء، فهذا شرك. يقول لك الحجة معه، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نستعين فقط. فإذن ذو القرنين كان مشركا، استعان بغير الله، هذا صحيح؟ الاستعانة الحقيقية بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل طرقا وأمر الناس أن يتبعوا هذه الطريقة وهذه الطرق. أنت تريد أن تتخلف عن إرادة الله سبحانه وتعالى، تريد أن تمشي في الحياة بغير الطريقة التي أراد الله سبحانه وتعالى إياها؟ استعن. عندما تستعين بأي مخلوق، اعرف أن هذا المخلوق قدرته من الله سبحانه وتعالى، فهذا عين التوحيد. هذه الاستعانة ليست شركا. كل الناس يستعين، كل الناس مشركون. لماذا عندما يصل الأمر إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العقول تقفل بعضها؟ الأمور البسيطة العادية التي يفهمها كل الناس بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، هناك كأنه عداء مبطن من أفراد ربما لا يحسون بهذا العداء، لا يتصور أنه يعادي، ولكن من حيث لا يشعر يعادي، من حيث لا يشعر يتبع أعداء رسول الله وأهل البيت صلوات الله على رسول الله وأهل البيت. بالنسبة إلى الآيات الكثيرة التي وردت ظاهرا متناقضة متخالفة، ولكن في واقعها لا تناقض أبدا في الآيات القرآنية، إحدى التفاسير في هذه الآيات في الجمع بين الآيات القرآنية هو هذا التفسير، أن الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة به هذه أمور ذاتية. الله عز وجل يحيي الموتى فقط لا غير، الله عز وجل يميت، بيد الله سبحانه وتعالى كل الأشياء، هذه الصفات الذاتية. والآيات القرآنية التي تتحدث عن هذه الأمور للمخلوقات تتحدث عنها بأمور مكتسبة من قدرة الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله، ولكن آية قرآنية تقول قل يتوفاكم ملك الموت، كيف نجمع بينهما؟ هذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا لغير الله، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى أعطاها لملك الموت. والآيات الكثيرة التي تتحدث عن هكذا أمور لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقط. هذا هو العلم الذاتي. ولكن آية قرآنية أخرى تقول لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذن الله عز وجل يظهر على غيبه بعض الناس. الله يظهر يعني علمهم مكتسب من علم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الآيات الكثيرة في هذا المجال. عندما نصل إلى هكذا آيات لنعرف تفسير هكذا آيات، ما هو المقصود من هذه الآيات؟ البعض يقول أنا أخذ بهذه الآية. غلط، خطأ. نحن نأخذ بجميع الآيات. تفسر الآيات القرآنية آيات قرآنية أخرى. أذكر لكم حديثا لطيفا في هذا المجال. هذا الحديث ورد في العديد من كتب الأخبار. ورد، أنا أقرأ لكم نص الحديث. الحديث فيه تعليقات لطيفة ولكن لا أعلق، فقط أذكر الحديث وأمر عليه. ورد أن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلما رفع الإمام يده من الأكل قال الإمام عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام له ويلك، إن الله تعالى يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله ورسوله من فضله. ويقول في موضع آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الله من فضله يعطيه ورسوله. أغناهم الله ورسوله من فضله. فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط في كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. للحديث تتم طبعا أتركه. ربما البعض يقول نعم، ولكن هذا للإنسان الحي، أما الآن رسول الله صلى الله عليه وآله ميت، والطلب من الميت شرك. أولا الطلب من الحي والميت شرك إذا كان بعنوان أنه منه، والطلب من الحي والميت ليس شركا إذا كان بعنوان أن ذلك من الله عز وجل. الشرك والتوحيد ليس بالميت والحي، الشرك والتوحيد يدوران مدار أنك ترى أن هذه القدرة من نفس الشخص، من نفس المخلوق، أو من الله سبحانه وتعالى. تتصورون أن قدرات الأحياء منهم حتى لا يكون شركا؟ كل قدرات الأحياء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي أعطاني القدرة على تحريك يدي لا يتمكن أن يعطي هذه القدرة لميت؟ من الذي أعطاني؟ من أين هذه القدرة؟ الله سبحانه وتعالى الذي أعطاني القدرة على التكلم لا يتمكن أن يعطي هذه القدرة لبنيت؟ من أين جاءتني هذه القدرة؟ سؤال، من الله أو من غير الله؟ إذا من الله، الله عز وجل قدرته شاملة، يتمكن أن يعطي نفس هذه القدرة لي أنا الحي، أو يعطي نفس هذه القدرة لشخص ميت، أو يعطي نفس هذه القدرة لشيء جامد من الجمادات والحجر. ألم تتكلم الحصى في يد رسول الله؟ من أين؟ الميت لا يمكن أن يتكلم، الحصى تتكلم. الله سبحانه وتعالى ما جعل آثار كبيرة في الأمور التي لا حياة لها أساسا، ما جعل آثار كبيرة لشفاء أمراض في هذا النوع من الماء. من أين هذا؟ يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل الشفاء في الماء، ولكن لا يمكن أن يجعل ذلك في الميت. عجيب. بلى إن الله على كل شيء قدير، كما أنه أعطى لهذا النوع من الماء أو لهذا النوع من الأعشاب الأثر في شفاء هذا المرض أو ذاك المرض، يتمكن أن يعطي نفس هذه الآثار للأموات، يتمكن أن يعطي نفس هذه الآثار للتراب. وقد أعطى بالفعل، أعطى آثار للأموات، أعطى آثار للجمادات. من الله، كل ذلك من الله. هذا أولا. ثانيا، الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله الآن ميت، هذا يخالف نص القرآن الكريم. رسول الله ميت الآن؟ من هو دون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القرآن يصرح بأنه ليس ميتا. كل من يقتل في سبيل الله، آية واضحة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. المهم عند الناس أو عند الله؟ المهم ما يقوله الناس أو ما يقوله الله؟ الناس يقولون هؤلاء أموات، ولكن الله يقول هؤلاء أحياء عند ربهم. نهي صريح واضح في القرآن أن تقولوا لهؤلاء أموات، ولا تقولوا في آية أخرى، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا أموات. عجيب، بكل صراحة يقول هذا ميت، رسول الله ميت. نهي صريح واضح، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت لا تشعر، هو حي. الروايات الكثيرة التي وردت في كتب الفريقين أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الأموات بكذا، والأموات يردون عليه، والله عز وجل يجيب على سؤالهم، وثم يقولون يسألون سؤالا آخر، أحياء. أنت تسميه ميت، الله يقول هؤلاء أحياء. نعم، أموات بمعنى أنهم انتقلوا إلى عالم أوسع من هذا العالم. نعم، الذين قتلوا في سبيل الله بهذا المعنى أموات. أموات يعني ماذا؟ يعني كانوا في عالم ضيق، عالم الدنيا، انتقلوا إلى عالم أوسع، عالم البرزخ. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يموت، عندما تموت الخلائق بأجمعها، إنك ميت وإنهم ميتون. أما الآن الله عز وجل ينهي الحياة كليا، ربما هكذا يكون، عند ذلك يموت كل الخلائق، يبقى الله عز وجل ولا مخلوق أبدا، ربما يكون الأمر هكذا، ولكن هذا فيما بعد عندما تنتهي كل الخلائق. أما مع وجود الخلائق رسول الله ميت،
هذا خلاف الصريح للقرآن الكريم.
رسول الله، لا لا أقول رسول الله، الذين يقتلون في سبيل الله الشهداء بصورة عامة، هؤلاء أيديهم تنبسط عندما يقتلون. في الدنيا كانت قدراته ضعيفة، عندما ينتقل إلى ذلك العالم قدراته تكثر، لأنه يقترب من الله عز وجل أكثر. عندما يسأل من الله عز وجل ويأتيه الجواب يقترب إلى الله عز وجل أكثر، قدراته تكثر لا تقل. ينقل أن شخصا والعياذ بالله والعياذ بالله كان يقول إن رسول الله ميت، فكحجة أمام الناس قال هذا رسول الله ميت، والدليل على ذلك ألقى شيئا قلما أو أي شيء آخر، قال يا رسول الله أعطني هذه القلم، أعطني هذا القلم. ثم نظر إلى الناس، رسول الله لا يتمكن أن يعطيني قلما، إذا كان حيا كان يعطيني القلم، يا رسول الله أعطني القلم، أعطني العصا، لا يتمكن رسول الله يعطيني. هذا في مسجد رسول الله، عند رسول الله لا يتمكن أن يصنع شيئا، فهو ميت. فجاءه شخص عادي أخذ منه القلم أو العصا أو أي شيء ألقاه، قال يا الله أعطني العصا، أعطني العصا، لا يعطني القلم، لا الله ما يعطني العصا. فعلا الله ميت العياذ بالله. إذا ما أعطاك شيئا يعني لا يتمكن أو لا يريد. أنا أقول تعليقا على كلام ذلك الشخص الذي والعياذ بالله كان يقول إن رسول الله ميت، أنا أقول لنفس ذلك الشخص أعطني 10,000 دينار هدية لي، أعطني لا يعطني، فإذا أنت ميت. لا تعطني أو لا تريد أن تعطي، فرق. العالم يسأل سؤالا دقيقا، غير العالم يسأل سؤال عبث، لا يعطيه فإذا هو ميت. يتمكن أن يعطيك، يتمكن أن يحييك، يتمكن أن يميتك، يتمكن أن يرزقك، يتمكن أن يمنع الرزق عنك بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ولكن يتصرف حسب المصالح، كما أننا في دائرتنا الضيقة نتصرف حسب المصالح. أنا أعطي أحيانا ولا أعطي أحيانا، أفعل أحيانا ولا أفعل أحيانا، لمصالح نراها. رسول الله يتمكن، رسول الله حي حي، لا أقول رسول الله، الصالحون من الناس الذين انتقلوا إلى عالم البرزخ هم أحياء يحدثون الله سبحانه وتعالى، يسألون ويسمعون الجواب. الحديث له صلة مهمة جدا ولطيفة جدا، لماذا الإنسان يطلب من غير الله عز وجل؟ ليطلب من الله عز وجل مباشرة، الله أقرب إليه من حبل الوريد، نطلب من الله عز وجل خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وابتغوا أمر، ابتغوا أمر، أنت تريد أن تمشي طريقة غير الطريقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح. وابتغوا إليه الوسيلة، هذه الآية اللطيفة جدا والرائعة والتي تتضمن معاني كبيرة، ربما إذا وفقنا نتكلم عن بعض ما يرتبط بهذا البعد من الأمور التي تعد من أسس التوحيد، تعد من المعاني الضرورية في التوحيد،
ربما نوفق لبيان هذه الأمور في وقت وفرصة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله، ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، ويجعلنا معهم في الجنة، إنه مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.